وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تحديد معنى مادة الآن من جهاتين. الجهة الأولى تقدمت بالأمس من حيث تشخيص أصل معناه ومعلومة مدلوله. مادة الأمر ما هو مفهومه؟ قد تقدم أن الأصح والأظهر أن مادة الأمر موضوع لمعنيين: معنى طلبي هو الطلب، ومعنى آخر جامد غير طلبي، معنى طلبي مشتق. معنى آخر يمكن إرجاع المعاني الأخرى المذكورة، وهي معاني عديدة في كتب اللغة وغيرها، إلى ذات المعنى الجامع، وهو الشيء الواقعان أو ما بينهما بالنحو الذي تقدم بالأمس. ثم أنه هنا يوجد بعض النقاط فيما يرجع إلى هذه الجهة الأولى لا تعرض لها صاحب الكفاية، لا بأس بالتعرض إليها أيضا. منها أنه ذكر أن هذا المعنى الطلبي والمشتاق أو الشيء الجامد لمادة الآن هو المعنى اللغوي لهذه المادة، وأما المعنى الاصطلاحي في اصطلاح القوم الأمر بمعنى القول المقصوص، أي الألفاظ الدالة على الأمر، صيغ الأمر، أي الأفعال مثلا أو الأفعال. فهو بهذا حينئذ يكون معنى جامدا لا معنى اشتقاقيا، لأنه سوف يكون اسما اصطلاحا للقول المقصوص، الألفاظ من قبيل كلمة الفاعل في مصطلح الأدب، فإن الفاعل معناه اللغوي العمل والحداث، لكن معناه الاصطلاحي ما يقابل الاسم والحرف، الذي هو الكلمة التي تدل على حدث من الأحداث في أحد الأزمنة الثلاثة، وهذا معنى اصطلاحي لكلمة الفاعل جامد، ولهذا لا يمكن أن يشتق له. كذلك هنا كلمة الأمر في المصطلح الخاص يكون بمعنى الألفاظ الخاصة التي تدل على الأمر بقبال الناهي، أو ألفاظ الناهي التي تدل على الناهي. إذا كذلك لكل من الأمر والناهي مادتي الأمر والناهي معنى لغوي، هذا الذي تقدم أنه مشترك لفظي مثلا في الأمر، ومعنى اصطلاحي هو القول المخصوص أو الصيغة المخصوصة التي بها يبرز الآمر طلبه من المأمور. إلا أن هذا المعنى الاصطلاحي اصطلاح. ثم المحقق الخراساني بعد أن ذكر هذا الكلام أشكل عليه بأنه على هذا لا يصح الاشتقاق من، مع أن ظاهر القوم أن الاشتقاق من المعنى الاصطلاحي، ثم حاول أن يجيب بجوابه. إلا أن الصحيح أن هذا المعنى الاصطلاحي الذي ذكره اصطلاح البلاغة مثلا، علم البلاغة ونحوه، أما الأصولي فلا يقصد من مادة الآن هذا المعنى، فليس له اصطلاح البلاغي، وإنما في مضاحة الآن الأصولي يبحث عن مدلول الآن اللغوي، وأن مادة أمر لو ورد في لسان رواية أو آية هل يدل على الطلب أو لا يدل، هل يدل على الطلب الوجوبي أو لا يدل. يعني تعامل الأصولي مع مادة الأمر كتعامله مع صيغة الأمر تماما، لا أنه يتعامل مع المعنى الاصطلاحي لكلمة لمادة الأمر. فلو كان مصطلح من هذا القبيل فهذا مصطلح في علم البلاغة مثلا ونحو ذلك، والاشتقاقات من المعنى اللغوي لا محالة. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا هنا لا بد من الإشارة إليها، وقد أشار إليها أيضا المحقق الخراساني فيما يرجع إلى هذه الجهة الأولى، هي أن هذا المعنى الطلبي للآم نحن بينا أن مادة الآم معناه أحد معنييه أو معناه الأصلي هو الطلب، لكن ليس كل طلب، وإنما الطلب التشريعي والإرادة التشريعية أي الطلب من الغير، فطلب الإنسان شيئا لنفسه بنفسه لا يسمى أمرا، وإرادة شيء لنفسه قبل النفس لا يسمى أمرا، وإنما الطلب من الغير هذا هو الأمر، يسمى ويصطلح عليه الطلب التشريعي أو الإرادة التشريعية. وحينئذ هنا لا بد من الإضافة أن هذه الإرادة أو الطلب التشريعي والطلب من الغير له وجود نفساني في نفس الطالب والمريد، مثلا تلك المرتبة من الشوق والإرادة والحب الشديد المؤكد، هذا إرادة وطلبه من الغير أيضا متعلق بأن الغير يفعل عبده يفعل ابنه يفعل، فله إبراز وإنشاء لذلك، وذلك حينما يتحرك هذا الطالب والمريد لكي يأمر الغير ويطلب منه أن يأتي له مثلا بالماء أو أن يصلي أو أن يعمل أي عمل من الأعمال، والذي يعبر عنه صاحب الكفاية بالطلب الإنشائي. حينئذ لا ينبغي الإشكال في أن مجرد الطلب والإرادة النفسانية وحدها من دون أن يتصدى الطالب والمريد لأن يأمر الغير و يحمله ويبرز له أنه يريد منه الفعل الفلاني، مجرد أن له هذه الإرادة الشديدة والطلب في نفسه في عالم نفس الطالب هذا وحده لا يكفي لصفة الأمر، فمن له الإرادة وله الطلب، المولى الذي له الإرادة الشديدة والشوق المؤكد ولكنه لم يتصدى لتحصيله من مأموره، هذا لا يسمى أنه أمره، لا يقال أنه أمر وأمره، هذا أمر واضح أن مجرد الشوق والإرادة والطلب من الغير بوجوده النفساني في صقع النفس في عالم النفس والذهن للمريد وحده لا يكفي، ليس هو أمرا مصداقا للآمر. إذن فمدلول الأمر لا يساوق الطلب والإرادة من الغير بوجودها الواقعي في نفس المتكلم في نفس المريد، هذا الذي يعبر عنه صاحب الكفاية الطلب بالحمل الشائع والإرادة بالحمل الشائع، بل لا بد لكي يصدق الأمر أن يبرز هذا وأن يتصدى لتحصيله من الغير بإبراز أو إنشاء أو نحو ذلك، ومن هنا يصح أن يقال عليكم السلام بأن الأمر عبارة عن إبراز الطلب والإرادة التشريعية أو الطلب والإرادة التشريعية المبرزة والمنشأة، فلا بد حينئذ من التصدي والإبراز طلب الشيء من الغير بدل المأمور حتى يصدق أنه أمر، فالأمر يتقوم بهذا التصدي ويصدق حينما يتحقق هذا التصدي وهذا الإبراز وهذا الإنشاء. صاحب الكفاية بعد أن استظهر وقال أنه من الواضح أن الطلب بالحمل الشائع ليس أمرا، قال هو الطلب الحقيقي بمعنى الوجود النفساني الطلب ليس أمرا، قال الأمر موضوع للطلب الإنشائي موضوع للطلب الإنشائي لا للطلب الحقيقي، فيكون مفاد الأمر ومعنى الأمر مفهوم الأمر الطلبي، مادة الأمر مفهومه الطلبي الذي هو المعنى الأول له الذي هو محل البحث عند الأصوليين، عبارة عن الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي. ثم أيضا له كلام أنه لو أبيت إلا أن مفهوم الأمر الأعم منهما فلا أقل أنه ينصرف، هذا لا يقول ينصرف إلى الطلب الإنشائي بعد انصراف أو الواضع لخصوص الطلب الإنشائي. هذا الكلام من صاحب الكفاية أن الأمر معناه الطلبي عبارة عن الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي قابل للتمحيص والمناقشة، وذلك لأنه لو كان مقصوده من الطلب الإنشائي مجرد الإنشاء والإبراز، أي أن الأمر إنما يصدق في مورد يكون هناك طلب مبرز أو إبراز للطلب إنشاء للطلب، ولا يكفي مجرد الوجود الواقعي للإرادة في النفس من دون إبراز من دون إنشاء من دون تصد من الطالب لأن يطلب هذا من المطلوب منه، هذا كلام صحيح معقول، إلا أن الظاهر أنه يريد معنى آخر أكثر من هذا المقدار، وينفي أن يكون الطلب الحقيقي دخيلا في المعنى الموضوع به، أن هذا المعنى الذي شرحناه ليس هو مقصوده، وكأنه يقصد ما هو مطابق مع مسالكه ومبانيه في باب المعاني الإنشائية، فإنه في باب المعاني الإنشائية واختار أن المعاني على قسمين بعضها حقيقية بعضها إنشائية، أي توجد وتنشأ باللفظ، اللفظ ينشئ المعنى، هناك طلب حقيقي في عالم النفس مصداقه أمر تكويني، وهناك طلب إنشائي وهذا مصداق إيجادي يوجد باللفظ وينشأ باللفظ وجودا إنشائيا، نظير الأمور الإنشائية الأخرى في باب المعاملات كالتمليك والتملك والزوجية ونحو ذلك، فهو مصداق وطلب إنشائي عنائي اعتباري. إذن فكان هذا مقصوده، فكان يريد أن يقول أن كلمة مادة الآن إلا منصرفة إلى الفرد الإنشائي قادرا على الفرد الحقيقي وحده، بل لا بد من إيجاد الفرد الإنشائي ليصدق عليه أمر، وإلا لا يصدق أنه أمر، فكأنه إنما رجع بعد ذلك إن أبيت، كان قد يقال أن الأمور الإنشائية لا فرق بينها وبين الأمور الحقيقية في المفهوم، الفرق بينهما في الإنشاء فقط في المصداق، أن هذا مصداق إنشائي اعتباري مثلا وذلك مصداق حقيقي، واللفظ موضوع للمفهوم لا لخصوص خصائص المصداقية، فأدعى الانصراف حينئذ مثلا إلى الفرد الإنشائي. إلا أن هذا الكلام غير قابل للقبول، وذلك أولا باعتبار ما تقدم في بحث سابق من أن الإيجاد المعنى باللاف والمفهوم مفاهيم الإنشائية بهذا المعنى أمر غير معقول في غير الأمور الاعتبارية القانونية الرجية والملكية، في المفاهيم ومدى الفاظ والإيجادية غير بهذا المعنى بأن يكون مجدا للمعنى، هناك إشكال في إيجادية هذه المعنى شائيتها، فلا يرجع إلا إلى أخذ الإبراز والإظهار في هذه الموارد كما تقدم في محله قيدا في المعنى أو أخذه تمام المعنى، هذا أولا. وثانيا ما ذكره المحقق الخراساني من أنه الأمر موضوع للطلب الإنشائي، لو أريد به مجرد الإنشاء ولو لم يكن ما وراءه طلب حقيقي أصلا فكأن الأمر موضوع لإبراز الطلب، سواء كان هناك طلب منه في الواقع أو لم يكن. فالأوامر الامتحانية مثلا أوامر حقيقة يصدق علينا أنها أمر، وإن لم يكن وراءها طلب أصلا، مجرد إنشاء الطلب بأي داع يصدق علينا أنها أمر، وإن لم يكن وراءها طلب أصلا، مجرد إنشاء الطلب بأي داع ولو غير الطلب. المعنى الذي ينشأ في الاستعمالات للأدوات الإنشائية سواء كان وراءه قصد جدي من سنخه طلبون أو لم يكن أصلا قصد جدي، كان هازلا أو كان ممتحنا أو كان موريا، في تمام هذا المواعيد الطلب الإنشائي موجود. فكان مقصوده أن الأمر يكفي فيه هذا الإنشاء الذي هو من شؤون مرحلة الاستعمال، فإن الإنشائية والإخبارية من مقومات الاستعمال، يعني من مقومات المدلول الاستعمالي لا المدلول الجدي، فإن كان وراءه مدلول جدي من تنخي أو لم يكن أصلا وراءه مدلول جدي. الجملة الإنشائية المستعملة بالإنشاء جملة إنشائية سواء كان مدلولها الجدي مطابقا معه أو لم يكن له مدلول جدي، كان هازلا المتكلم أو كان غير جاد موريا. إذا قصد هذا المعنى كما هو ظاهر الكلام فهذا غير تام وغير صحيح، فإن الصحيح أن مجرد إنشاء الطلب من دون وجود طلب حقيقي هذا لا يكون أمرا، يعني لا يصدق هنا مادة الأمر. من يطلب من يأمر شيئا شخصا، المولى إذا أمر عبده هزلان أو توريتان أو لا عن جدين، وإنما هنا كان أمره لمجرد الاختبار، هذا ليس أمرا محسوسا، وإن قد يسمى أمر باعتبار استعماله صيغة الأمر، لكنه واقعا لا أمر، كما لا إلزام ولا وجوب ثبوتا لا أمر أيضا ثبوتا، لأن الأمر مأخوذ فيه الإلزام المولوي، وهنا حيث أنه جدا لا إلزام فلا أمر، فلا يكون هنا أمر جدا حقيقة. إذن فالأمر ليس مساوقا مع الطلب الإنشائي محضا، وإن أراد أن الطلب أن الإنشاء أيضا دخيل في الآم في صفة الآم، الطلب الحقيقي الواقعي التكويني الإرادة التكوينية النفسانية من دون إبراز وإنشاء لا يكون أمرا، فهذا كلام صحيح، إلا أن هذا لا يعني أن مدلول الأمر الطلب الإنشائي في قبال الطلب الحقيقي، بل هذا يعني أن مدلول الأمر عبارة عن مجموع الأمرين، بحيث لا بد من الإرادة الجدية والإلزام الجدي المولوي مع إبراز وإنشاء. أي شيء فسرنا الإنشاء فسرناه بالإبراز، فسرناه بإيجاد المعنى باللفظ، ذاك في مسالك الإنشاء. وما يصح المقابلة وجعل معنى الأمر هذا الإنشاء لا الحقيقي، فلينبغي حينئذ أن يقال أن الأمر عبارة عن الطلب الحقيقي الذي يكون معه إنشاء وإبرازون، كلاهما لا بد منه لكي يصدق مادة الأمر، وإلا لا أمر واقعا إن كان يتخيل أمرون، أوامر تخيلية حينئذ بحسب ظاهر استعمال المتكلم أمرون، وإلا واقعا لا يوجد أمرون. إذن الأمر بهذا التحليل ننتهي إلى هذه النتيجة، أن الأمر في معناه الطلبي مادة الأمر معناه الطلب أو الإرادة المولوية التشريعية التي تكون مبرزة منشأة، فالطلب المبرز أو إبراز الطلب هو الأمر، لا مجرد الإنشاء الأمر الإبرازي محضا سواء كان وراءه طلب جدي أو لم يكن وراءه طلب جدي. ليس هذا وحده هو المفاد الآن والليل الآن، لا بد من أن يكون هناك طلب حقيقة. أيضا الطلب وحده أيضا ليس كافيا، الطلب النفسي ما لم يتصدى المولى، فالآمر اسم للتصدى المولوي لأن يطلب شيئا من غيره. فكل من الطلب الحقيقي والإبراز والإنشاء والتصدي شرط ولازم في صدق مفهوم الآمر، فإن إذا انتفى أي واحد منهما لم يصدق أمره. لو كان طلب في وإرادة في نفسه لكن من دون تصدي وإبراز ليس أمره، ولو كان إبراز لكن من دون طلب حقيقي بل لغاية أخرى من امتحان أو استهزاء أو سخرية إذا ليس هنا أمره، لما هنا فيحرم أمرين تخيل أمرين. إذا فالآمر على هذا يكون مفاده الطلبي عبارة عن إبراز الطلب أو إنشاء الطلب بهذا النحو الذي يكون كل من المبرز والإبراز دخيلا في صدق مادة الآمر. هذا ما يرجع إلى الجهة الأولى. الجهة الثانية من البحث في مدلول الآمر مادة الآمر، في أن كلمة مادة الآمر هل أخذ فيها اشترط في صدق مفهوم الآمر، بعد أن عرفنا أنه مأخوذ فيه الطلب، زائدا عن الطلب أن يكون هناك علو في الطالب ويشترط أن يكون عاليا، فطلب العالي من الداني يكون أمران، أما المساوي للمساوي أو الداني للعالي لا يكون أمران بل يكون التماسا مثلا، وإن استعمل صيغ الأمر. هذا معنى أخذ العلو. أو يقال أن العلو ليس مأخوذا وإنما الاستعلاء مأخوذ، أن يكون الآمر يدعي العلو ويتقمص قميص العالي وإن كان الدانية، كما لو أمر الابن أباه بأمر باستعلاء، هذا معناه أخذ الاستعلاء شرطان في صدق الآم. هل العلو مأخوذ في صدق الآم زائدا على الطلب المبرز أخذ فيه أن يكون عاليا فاضح قضاء في الدانية، أو أخذ الاستعلاء أن يكون مستعليا سواء كان واقعا عاليا أو لم يكن عاليا، يكفي دعوى العلو، ادعاء العلو، تقمص العلو، الاستعلاء وهو المواد الاستعلاء، أو يكفي أحدهما بحيث يكون إما العلو أو الاستعلاء، يكفي أحدهما أن يصدق أمره، أو لا يكفي إلا كلاهما، لا بد أن يجتمع معا، فالعالي من دون استعلاء لا يكون طلبه أمرا، لا بد أن يكون عاليا ويكون مستعليا أيضا. أما لو أن العالي التمس الداني، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذا ليس أمرا يضعفه له، لأنه وإن كان عاليا من الله الذي هو عالي، لأنه لم يكن بلسان الاستعلاء التأمر بل بلسان الالتماس مثلا والتحبيب. هذه احتمالات عند حسب الحقيقة. طبعا هذا البحث إذا أريد من الثمرة الأصولية هو أنه متى يجب إطاعة الآمر من الآمر ومتى لا يجب، الثمرة الأصولية غير متوقفة على تشخيص أخذ العلو أو الاستعلاء في مادة الآمر، إذ لا شك في أن وجوب الإطاعة هذه القاعدة العقلية والأصولية وجوب الطاعة والمنجزية إنما تكون لأمر يشترط فيها العلو، من لا يكون واقعا عاليا، والمراد بالعالي يعني من له حق المولوية يعني يكون مولى، هذا المراد بالعلو، من يكون مولا فيه ملاك المولوية إما الأصلية الذاتية كمولانا عز وجل أو الجعلية المجعولة بجعل مشروع كالمولوية المجعولة للنبي والإمام والوصي أبي والجد ونحن ذلك في موارد المولويات المشروعة شرعانا من قبل المولى الحقيقي من دون مولوية لا توجد حق طاعة. بل قرأت في بحث القاف أن حق الطاعة والمولوية تعبيران عن حقيقة واحدة. إذن فمن دون مولوية وعلو بمعنى مولوية إما ذاتية أو جعلية لا موضوع لحق الطاعة ولا منشأ لتوهم وجوب الطاعة، سواء كانت مادة الأمر تصدق هنا أو لا تصدق. فلو أبرز إرادته اللازمة الشديدة طلبه المولى بلسان الالتماس وكان مولى إذن يجب طاعته حينئذ، فسماه اللغة أمرا أو لم يسمه اللغة أمرا. فالبحث الأصولي أو الثمرة الأصولية غير موقوفة على تشخيص أخذ حيثية العلو أو الاستعلاء في مدلول الأمر، بل يرتبط بمسألة المولوية الذاتية أو الجعلية. وكلما كانت المولوية الذاتية أو الجعلية موجودة وجبت الطاعة، وكلما لم تكن موجودة لا تجب. هناك ثمرة فقهية قد تكون هي المترتبة على هذا البحث، ما هو في البحث عن أي مادة لغوية، فإن الثمرة فيها مدلول مادة لغوية، البحث عن مدلولها اللفظي يترتب عليه ثمرة فقهية، كالبحث عن مدلول كلمة الصعيد مثلا. نبحث عن كلمة الآمر، فأثرها الفقهي مثلا أنه لو ورد في لسان دليل ورواية أنه يجب على الإبن أن مثلا يمتثل أوامر أبيه، النبي قال يجب على الإبن أن يمتثل أوامر أبيه، إذا قيل بأن الاستعلاء شرط مثلا في الصدق الآن فلا بد للأب أن يستعلي، فإذا لم يستعلي وإنما أبرز طلبه بلسان الالتماس مثلا لم يكن مشمولا لإطلاقه على الدليل، وإن كان هو قد أيضا يتمسك بإطلاق الدليل بنكتة مناسبة عرفية لا بنكتة مناسبة لا بإطلاق لفظي، وأنه مستفاد من مثل هذا الخطاب لو ورد أن حاجات الأب ورغبات الأب لا بد أن تلزم، سواء أبرزها بألفاظ صريحة أو ألفاظ غير صريحة، ألفاظ آمرة مستعلية، خصوصية الاستعلاء. فالتعالي في التعابير هذه الخصوصية مما يلغي العرف احتمال دخالتها في هذا الحكم الشرعي، في مثل هذا الحكم الشرعي الذي هو يرجع إلى وجوب احترام شأن الآب وحفظ الخروج عن حقوقه على الآب ونحن ذلك، فإن هذه المكتة التي هي المتفاهم عرفان وعقلائيا وهي المناسبة لمثل هذا الحكم تقتضي التوسعة، حتى لو كانت مادة الأمر غير صادقة لنور بعدم الاستعلاء مثلا من الآب، لو قيل بأخذ الاستعلاء من الآب. على كل حال في هذا المثال أو في مثال آخر من الأمثلة سوف يذهب ثمرة تحديد أخذ العلو أو الاستعلاء في مدلول الأمر من الناحية الفقهية، فقد يكون هذا هو هي الثمرة المقصودة. وعلى كل حال إذا كان هذه هي الثمرة المقصودة، هل أخذ العلو أو الاستعلاء أو أحدهما أو كلاهما أو لم يؤخذ شيء منهما في مدلول الأمر؟ لا إشكال في أن من ليس عاليا وليس مستعليا حينما يطلب من شخص آخر ليس هو مولى له بأي حيثية وملاك من ملاكات العلو والمولوية، وأيضا لسانه لسان الالتماس والتواضع لا لسان التأمر والإلزام والإجبار، هذا واضح عرفا أنه لا يصدق عليه عنوان الأمر، لا يقال أمره. فلو طلب الطفل مثلا أو الأم قوله عابد من مولاه شيئا ملتمسا استعمل صيغة الأمر، قال أعطني مثلا درهما، لا يقال هذا أمره، أمر العابد مولاه أن يعطيه درهما، هذا أمر واضح لغويا وعرفا. افتراض أن شيئا من العلو والاستعلاء غير مأخوذ لا هذا ولا ذاك في مفاد مدلول الأمر، وأنه يكفي مجرد استعمال صيغة الأمر من قبل شخصين مع وجود طلب وراءه وإرادة جدية، هذا لا يكفي. لكن هل مأخوذ العلو بالخصوص أو الاستعلاء بالخصوص أو هما معا أو أحدهما؟ تبقى هذه الاحتمالات الأخرى. السيد الجاوي قدر الزرو يقول أن مقتوى الوجدان والتبادل العرفي أن مادة الآم يشترط فيه العلو لا الاستعلاء ولا مجموعهما. وهناك من ذهب إلى وهذا المختار هذا هو مختار صاحب الكفاية أيضا. وهناك من اختار أخذ الاستعلاء وهناك من اختار أخذ كلا الأمرين. إلا أنه صحيح الأظهر أن أقرب إلى الوجدان العرفي ما ذكره السيد الشهيد تبعا لصاحب الكفاية وجملة من الأعلام من أن قوام صدق الأمر بالعلو، لأن الأمر مفاده مفهومه اللغوي في مدلوله الطلبي الأول إنما هو الإلزام الذي يكون ملزما من قبل الأمر على المأمور. الإلزام هذا هو كما سوف يأتي في الجهة القادمة من أخذ الإلزام واللزوم والوجوب في مفهوم الأمر، مفهوم مادة الأمر وصيغته معا. والإلزام بحسب الحقيقة بحاجة إلى مسألتين، بحاجة إلى أن يكون هناك إلزام من إنشاء إرادة أو إبراز إرادة جدية بالفعل من دون إذن الكتاب. هناك إلزام الذي عباره عن الطلب الوجوبي أو الإرادة التشريعية الملزمة، وأن يكون هذا من هذه الإرادة ممن يكون إلزامه ملزما واقعا. ما إذا لم يكن إلزامه ملزما لا ملاك لإلزامية هذا الإلزام، مهما يريد ويطلب طلبا أكيدا شديدا ينشئه أيضا بإنشاءات وصيغ إنشائية صيغ الأمر الأكيدة المؤكدة صريحة، مع ذلك ويكفي هذا لأن يصدق عليه أنه أمر. فمادة الآم حيث أنه أخذ فيه الإرادة التشريعية الملزمة فلا محالة لابد أن يكون ملاك الإلزام الذي هو العلو والمولوية موجودا لكي يصدق أنه أمر. وأما من ليس له هذا الملاقاة أن هو يدعي لنفسه هذا الادعاء، يستعلي هذا يدعي الأمر لا أنه حقيقة أمره، لأنه هنا لا إلزام، يدعي الإلزام وقع ليس هناك إلزام. إذن الذي يكون شرطا بحسب الحقيقة أن يكون هذا واقعا فيه ملاك الإلزام. وما يرى من أنه نقول للمستعملي مثلا العابر إذا استعلى على مولاه وأمره نقول لما أمرته، هذا من باب الجاري من باب المجارات معه يعني تطبيق الادعاء عليه، أي لما ادعيت وتعاليت على ذلك تدعي عليه أنك تأمره وإلا واقعا هذا ليس أمرا. إذن وجدان اللغوي مطابق مع ما يذكره السيد الشهيد من أخ صاحب الكفاية من أخذ واقع العلوم وملاك الإلزام والملزمية في هذا الطلب الذي لابد أن يكون طلبا إلزاميا له حاله، وإلا كان معدونا في تركيه، وهذا يعتبر بجهة قادمة وهي الأوامر الاستحبابية التي ليست أوامر بمعنى الحقيقي إلا بنحن من المجاز والعناية. إذن فكل طلب إرادة تشريعية لزومية ممن له حق الإلزام هذا هو الذي يكون أمره، ومن له حق الإلزام من له واقع المولوية لا من يستعلي. الاستعلاء وحده ليس كافيا، كما أنه زائدا على العلو والإرادة التشريعية التي لا يأذن بتركها ثبوتا ويبرزه إثباتا المولى من له المولوية، زائدا على هذا أيضا لا يشترط شيء آخر بأن حينما يأمر أيضا يجعل زائدا على علوه يستعلي بحيث يبرز غضبه تحديده وعده وعيده لمن جاء يتخلف عن ذلك، لا لا أيضا ليس شرطا، فلا مجموعهما شرط ولا أحدهما شرط، ولا الاستعلاء وحده يكون كافيا، وإنما الشرط أن يكون هناك ملاك الإجزاء والمجزمية وهو العلو، فإن كان إبرازه بلسان الالتماس أو بأي لسان آخر، إذا كان واقعا وراء هذا اللسان يعني كان ظاهر هذا اللسان الكشف عن إرادة تشريعية ملزمة فإن هذا أمره، ولو كان متواضعا في المخاطبة في مخاطبة عبده مثلا أو مخاطبة ابنه، إذن فالعلو هو الذي يكون شرطا والاستعلاء ليس شرطا كما أنه ليس كافيا، هذا ما يرجع إلى هذه الجهة. الجهة الثالثة في تحديد أن معنى الطلبي المأخوذ في مادة العام الموضوع له مادة العام في أحد معانيه، هل هو خصوص الطلب الوجوبي اللزومي أو الأعم منه من الطلب الاستحبابي؟ وهذا البحث بحسب الحقيقة هو البحث الأصلي الذي اهتم به الأصولي، والبحث الأخرى كانت مقدمة لهذا في بحث الأوامر، أن الأمر الظاهر في الوجوب بالخصوص أو في الأعم من الوجوب والاستحباب أو في الاستحباب ومجاز في الوجوب مثلا كما نسب إلى السيد المرتضى أو إلى غيره، وهو البحث الرئيسي في الواقع في مباحث الأوامر اللغوية. والبحث عن دلالة مادة الأمر على الطلب الوجوبي بالخصوص، يعني أخذ اللزوم الطلب اللزومي والوجوبي فيه، يعني بمعنى تضييق مادة الأمر بحيث الصدق بخصوص الطلب التشريعي الوجوبي ولا يشمل الطلب التشريعي الاستحبابي، ليس أمرا لا يصدق عليه مادة الأمر. هذا البحث في كلمات القوم قد يستدل عليه ببعض الاستعمالات الشرعية أو الروايات والآيات، مثلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا معنى أن أمر المولى مخالفته يكون فيه عقاب ونار، وهذا يدل لا محالة على أن الأمر مخصوص بالطلب الوجوبي، إذ الطلب الاستحبابي من الواضح أنه لا يكون في مخالفته حذرا. إذن فمقتضى عموم فليحذر الذين يخالفون عن أمره لتمام ما هو أمر له أن هذا الأمر لا يصدق إلا على الطلب اللزومي للمولى، لأنه الذي فيه حذر، أما الطلب الاستحبابي للنبي ليس فيه حذر في مخالفته تحذر. فبإطلاق أمر الحذر عن كل أمره نثبت أن الأمر هنا لا يصدق إلا على الأمر اللزومي والطلب اللزومي، إلا أن هذا استدلال بإطلاق غير تام التمسك بهذا الإطلاق، تمسك بإطلاق الأمر لكل أمر لإثبات أن من أجل أن لا نلتزم بتقييد في هذا الخطاب فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لو كان الأمر عام من الطلب اللزومي والاستحبابي يلزم أن نقيد هذا الإطلاق، نقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الاستحبابي الذي ليس فيه حلال، وحيث أنه لم يقيد فبالإطلاق نثبت أن كل ما يصدق عليه الآن إنما هو أمر لزومي محلاتنا، من أجل أن لا يلزم تقييد وتخصيص في هذا الإطلاق نتمسك بإصالة الإطلاق لإثبات أن المفهوم وما يصدق عليه مفهوم الآن إنما هو طلب اللزومي فقط، حتى لا يلزم فيه تخصيص وتقييد، وهذا محمل التمسك بالإطلاق في نفسه غير تام. التمسك بالإطلاق أو بالعموم وعدم التخصيص لإثبات أن المدلول الذي يكون خارجا عن حكم وهو الطلب الاستحبابي خارجا بالتخصص لا بالتخصيص، وأن الموضوع هو عنوان أمر لا يصدق عليه، هذا نظير ما يقال في بحث في الدوران بين التخصيص والتخصص من أنه لو علمنا بخروج زيد من أكرم العالم لكن لا ندري هل هو عالم أن علمنا أنه لا يجب إكرامه، جاء رواية تقول لا يجب إكرام زيد لكن لا ندري هل لأنه ليس عالما فلا يجب إكرامه أو أنه عالم لكن مع ذلك تخصيصا لا يجب إكرامه، فيتمسك بإصالة عدم التخصيص أكرم كل عالم فنقول لم يخصص في أي فرد من أفراده الواقعية ولازمه أن هذا ليس عالما، هناك لازمه أمر تكويني وهو أن زيد ليس عالما، هنا لازمه أمر وضعي يعني مدلول لغوي، لازم عدم التخصيص في فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن مفهوم الأمر خصوص الطلب الإلزامي لا الطلب العام من الإلزامي والاستحسابي، فإثبات مثل هذه اللوازم بإصالات عدم التقييد والتخصيص غير تام غير صحيحين على ما سوف يأتي في بحثه، إصالة عدم التخصيص من أن إصالات الظهور وعدم التخصيص والتخصص إنما تجري لإثبات الحكم فقط لا لتبيين حال الموضوع، سواء تبيينه في مصداق خارجي أنه منتف عام مثل مثال زيد أو تبيين المفهوم المأخوذ في موضوع الظهور وهو أن هذا المفهوم عبارة عن مثلا ما يخص طلب اللزومي فقط، بل هذا هنا أوضح بطلانا منه هناك، فإنه هنا كون الطلب الاستحبابي خارجا عن هذا الخطاب عن حكم هذا الخطاب هذا معلوم بقرينة متصلة لا بقرينة منفصلة، يعني لا يوجد أساسا ظهور في هذا الخطاب أكثر من أن المراد من فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يحذروا عن أوامره التي فيها إلزام، فإن الأمر الذي ليس فيه إلزام ليس فيه مخالفة، مخالفة أصلا لا تهدو من غير الملزم، المفروض أن الأمر أدنى في المخالفة وليس مخالفة أدنى في التارك، فإن الأمر الاستحبابي هو الأمر الذي فيه إذن معه إذن في التارك لا مخالفة، فليس يصدق عليه مخالفة لكي يصدق هناك الحذر، فبقرينة أن يخالف وأن يحذر الذين يخالفون عن أمره بقرينة الحذر وبقرينة المخالفة ووضوح وبداهة أن المخالفة لا تكون إلا في الأوامر اللزومية لا في الطلب الاستحبابي، هنا يوجد قرينة متصلة بالخطاب على أن المراد بالأمر هنا ولو من بارك عدد الدال المدلول حتى لو كان موضوعا للأعام فالمراد منه هنا خصوص الطلب اللزومي طلب الذي معه إلزام ولا يأذن المولى بتركه لكي يصدق مخالفة حينئذ، إذن فيكون بابه باب العلم بالمدلول الاستعمالي هنا، وقد تقدم أنه كلما علمنا المدلول الاستعمالي ولو بنحو تعدد الدال والمدلول لا يمكن حينئذ أن نستدل بهذا الاستعمال على أن هذا المعنى المستعمل هو المعنى الحقيقي، أما الاستعمال عام من الحقيقة أما بهذا التعبير إذا احتملنا الاستعمال في إرادة خصوصا على الطلب نحو المجازية مثلا نحو لو كان موضوعا للعام فيكون مجازا، أو شئتم بتعبير آخر قلتم أنه لا موضوع للتمسك بإصالة العموم والإطلاق لأنه لا ينعقد مثل هذا الإطلاق لأن المخصص متصل والمقيد مع المخصص المتصل يكون مانعا من انعقاد أصل الإطلاق ذاتان، فلا إطلاق لكي يتمسك به ونثبت به لازمه وهو الوضع للمعنى الخاص المناسب مع الإطلاق مع كون الخطاب مطلقا، إذن فهنا لا موضوع لإصالة عدم التخصيص، وقول هنا من موارد إن كان بنحو الحقيقة والمجاز النواب الاستعمال في المعنى الخاص والاستعمال في المعنى الخاص أعم من الحقيقة لا يدل على أنه لا هو المعنى الحقيقي، ما أكثر الاستعمالات المجازية التي لا يمكن أن نستدل بها على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، فإن الاستعمال كما قرأتم في الكفاية أعم من الحقيقة، إذن فهذا نحو الاستدلالات أساسا ينبغي استبعادها، ومن حسن الحظ أنه لا بحث ولا نقاش بين الأصوليين المتأخرين في أن الآم مادتان وهيئتان يستفاد منها الطلب الوجوبي لا الأعام، فضلا عن خصوص الطلب الاستحبابي الندبي. في أصل المطلب لا يوجد كلامه، وإنما البحث والخلاف بحسب الحقيقة في حيثية هذه الدلالة. أصل الدلالة مسلمة عند القوم، لأنه حيثما لا تكون قرينة على الاستحباب أو على إرادة مطلق الرجحان المستفاد عرفان ولغتان من مادة الأمر أو من هيئة الأمر صيغة الأمر، إنما هو الطلب اللزومي طلب الوجوبي. وإنما اختلف الفقهاء والأصوليون في كيفية تخريج هذه الدلالة، وأنها هل هي دلالة وضعية لفظية وضعية أو دلالة لفظية إطلاقية بمقدمات الحكمة، أو دلالة عقلية ليست لا باللفظية الوضعية ولا باللفظية الإطلاقية بل بحكم العقل.